بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الضار النافع. الضار النافع اسمان من أسماء الله الحسنى. دققوا في كلمة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالضار من الأسماء الحسنى، والمانع من الأسماء الحسنى، والقابض من الأسماء الحسنى، والمذل من الأسماء الحسنى، وكل الأسماء أسماء الله تعالى حسنى. ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، هو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. أيها الإخوة الكرام، هناك توجيه لمعظم العلماء أن تبقى هذه الأسماء المزدوجة أن تدرس معا، فلا تقل الضار وحده، قل الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع، لسبب بسيط، هو أنه يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ولو كشف الغطاء، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي ساق له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حبا في الله عز وجل. لو كشف الغطاء، ولو عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده، لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. شعور الرضا أيها الإخوة لا يوصف. أن ترضى عن الله، يطوف أحد حول الكعبة ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ ورأه الإمام الشافعي قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف والتفت إلى وراء قال: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لا تصدق أن يكون الامتحان في الرخاء، الامتحان في الشدة، ولا يظهر إيمانك إلا في الشدة، ولا ترقى عند الله إلا في الشدة. لذلك المؤمن يوطن نفسه على أن يمتحن. وقد سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إنا كنا مبتلين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن أكثر المراجع الدينية ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ينبغي أن تذكر معا، الضار النافع، لسبب بسيط، هو أنه يضر لينفع. في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. انتهت، يعني أصابها الصقيع. تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. القصة طويلة، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليس هذا بستاننا. فلما تأكدوا منه قال بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لضعف إيمانكم بالله بخلتم، فلما بخلتم عوقبتم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة انتهت. الآن التعقيب، قال تعالى كذلك العذاب، يعني أي عذاب أسوقه للعباد من أجل هذا، من أجل أن أردهم إليه، من أجل أن أحملهم على الصواب، من أجل أن أحملهم على التوبة. كذلك العذاب. والمؤمن الصادق يعتقد اعتقادا راسخا أن كل شدة وراءها شدة إلى الله، وأن كل محنة وراءها منحة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، ولكان عدم وقوع الذي وقع نقصا في حكمة الله عز وجل. لذلك هناك من يقول لكل واقع حكمة، الشيء ما دام قد وقع فمن ورائه حكمة ما بعدها حكمة، ولو أن الذي أوقعه كان أحمقا، ولو أن الذي أوقعه لم يكن حكيما، لو أن الذي أوقعه كان شريرا، لو أن الذي أوقعه كان جاهلا، لكل واقع حكمة، لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما أراد الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. هذه الفكرة وحدها يمكن أن تنفي عن الإنسان كل أمراضه النفسية. يعني إذا كان هناك صحة نفسية ففي عالم الإيمان، لأنه علاقتك مع الرحيم، مع الحكيم، مع العليم، مع العادل، علاقتك مع رب كريم بيده كل شيء ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الإمام الغزالي والقشيري والرازي يقولون اعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا نافع ولا ضار غيره. الآن دققوا، الإنسان متى ينافق؟ متى يرائي؟ متى يخاف؟ متى ينهار؟ متى يخنع؟ متى يقبل الضيم؟ إذا شعر أن إنسانا يمكن أن ينفعه أو يمكن أن يضره. أما إذا أيقن أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، رفع رأسه وقال لا بملء فمه، واعتقد أن الله لن يسلمه ولن يتخلى عنه، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. كل أسباب القوة والمنعة، كل أسباب الجرأة والعزة وراء بسبب أن تؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. ألا يكفيك قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ هذه الآية وحدها تكفي. ألا يكفيك حديث رسول الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ هكذا الإيمان. يقول علماء اللغة إن الضر ضد النفع، والله جل جلاله هو الضار. لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كيف أن الأب الجراح يمسك بالمقبض ويفتح البطن ويخرج الدم ويربط الأوعية ويأتي إلى هذه الزائدة التي جعلته يخرج من جلده ويقطعها ويستأصلها، ثم يضمض الجراح. أب طبيب، أب طبيب جراح، مفعم قلبه بالرحمة، وممتلئ عقله بالعلم، وابنه أصيب بالتهاب الزائدة، ماذا يفعل معه؟ يستأصلها، استئصالها مؤلم، هناك فتح بطن، هناك تخدير، بعد انتهاء المخدر هناك آلام، لكن هذا الأب يفعل هذا لصالح ابنه. لا يمكن أن نفهم الضر من الله إلا هكذا، وأي فهم آخر يعد كفراً وإلحاداً بأسماء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك المؤمن مستسلم صابر لحكم الله، وحينما يصبر المؤمن لحكم الله عز وجل الله جل جلاله يتجلى على قلبه بالسكينة. فالله سبحانه وتعالى يفقر، وقد يكون الإفقار هو عين العطاء، والله سبحانه وتعالى يمرض، وقد يكون في المرض الصحة النفسية التامة، والله سبحانه وتعالى يخيف، وقد يكون في الخوف الالتجاء إلى الله عز وجل. والله حكيم، يعرف كيف يداوي، ويعرف المكان الذي يؤلم، ويعرف ما الذي يحمل عبده على التوبة. أنا أعرف رجل متفلت تفلت كامل من منهج الله، عقيدته فاسدة، يستهزئ بالدين، لا يطبق شيئا من أوامر الله عز وجل. هو وزوجته أصيب مرضه، ولده بمرض، بنته بمرض عضال، بمرض خبيث في دمها، يعني قام ولم يقعد، أنفق كل مدخراته، اضطر إلى بيع بيته، أخذها إلى بلاد غربية لأنه متعلق بها تعلقا شديدا. ثم جاءه خاطر، والأولى أنه إلهام من الملك، أن يا فلان لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك لشفاه الله. فهذا الخاطر حمله على أن يتوب، حجب زوجته وبدأ يصلي وحضر مجالس العلم. وبعد سنوات عدة، هو زميل لي في العمل، زارني في مركز عملي ودعاني لحضور عقد قران، فقلت له مداعبا هي هي؟ قال هي هي، هي التي مرضت وردت أباها وأمها إلى الله. هذا المرض كالضيف جاء فحمل أباها وأمها على التوبة ثم انسحب. كذلك العذاب، لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة أبدا. كذلك العذاب، العذاب ضيف لكن مؤلم، ضيف مؤلم، يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة. لكن بالمناسبة المصائب أنواع، ذكرت هذا كثيرا في دروس سابقة، هناك مصيبة قصم، وهناك مصيبة ردع، وهناك مصيبة دفع، وهناك مصيبة رفع، وهناك مصيبة كشف. الأنبياء إذا ساق الله لهم المصائب فلكشف حقيقتهم التي تفوقوا بها، والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه أو لرفعهم إلى جنابه. أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب إما قسما إنهاء لحياتهم، وإما ردعا إذا كان فيهم بقية خير. فالقسم والردع للكفار، والدفع والرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ولكل مصيبة حكمة ما بعدها حكمة. في بعض الأدعية إلهي أنت الضار، توقع الضر والآلام بأهل الشرك والفجار وأنت العدل في إضرارك، وكلهم كالمرضى في حكمك، فتداويهم بحكمتك وتوجد من الضر النفع. لا، دقق في أب ترك ابنه مهملا يأكل كما يريد، ينام إلى أي وقت يريد، لا يدرس، يصاحب رفقاء السوء، هذا الابن سيكون في مؤخرة الركب. الأب الشديد الذي حمل ابنه على الدراسة وضبط سلوكه وقسى عليه أحيانا، هذا الابن سيكون شخصية لامعة جدا في المجتمع. هذا الابن إذا رأى نفسه في أعلى مقام، في مكان اجتماعي، يحمل دكتوراه، له بيت، له زوجة، معزز مكرم، ألا يدعو لأبيه طوال حياته؟ ألا يقول جزى الله عني أبي كل خير، لولا شدته لما كنت هكذا؟ لذلك أي إنسان على الإطلاق، أي إنسان على الإطلاق يلخص علاقته بالله كلها يوم القيامة بكلمة الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني يروى أنه سيدنا العباس كان مقيما في مكة، وكان قد أسلم سرا، وبقي عين النبي صلى الله عليه وسلم. تروي بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يقتلوا عمه العباس، ثم إن الحقيقة انكشفت، بعضهم ظن أن النبي من باب التعصب ينهى أصحابه عن قتل عمه، لكن النبي يعلم أن عمه قد أسلم، ويعلم أيضا أنه إذا ذكره كشف أمره، وإذا شارك عمه في القتال كشف، وإذا لم يشارك كشف أمره، فلذلك أساء الظن برسول الله، قال: ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه. ثم لما كشفت الحقيقة قال: بقيت أتصدق 10 سنين لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله. يعني الإنسان إذا كان توهم أن الله يسوق الشدائد تشفيا، إيه الله عز وجل أسماؤه حسنى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. ولكن يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بعضهم يدعو ويقول: يا رب امنحني عيون التوحيد حتى لا أطلب دفع الضر إلا من جنابك. بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار بالغنى ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. نبتلى بذم من بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. فاللهم امنحنا عيون التوحيد حتى لا نطلب دفع الضر إلا من جنابك، ولا إيقاف ولا أن نقف إلا عند أعتابك، أنت على كل شيء قدير. حقيقة الإنسان لما يتضعضع أمام إنسان ليتلافى الضر فقد أشرك، وحينما يمتلئ قلبه حبا لفلان لأن خيرا أصابه منه فقد أشرك. البطولة أن لا تعتقد أن أحدا في الكون بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك، الله هو الضار المانع الضار النافع. النافع لا يقتص على الآخرة، على الدنيا والآخرة، فهو الذي يمنح الصحة نافع، يمنح الغنى نافع، يمنح السعادة نافع، يمنح الجاه هو النافع، الهداية النافع، التقوى النافع. وهو الذي أوصل كل هذه النعم إلى خلقه ووصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فالنافع يشمل هذا الاسم الكريم منافع الدنيا ومنافع الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، الدعاء الشريف يعني احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. معناها الدنيا تكمل الآخرة والآخرة تكمل الدنيا، والمؤمن يطلب حسنة الدنيا والآخرة. يمكن أكثر دعاء، أكثر دعاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ما الذي يمنع أن تسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ وفي بعض الأنوار القدسية في الأدعية: إلهي أنت النافع لجميع العوالم وأنت بالجميع راحم. والإنسان لما يستقيم على منهج الله يهديه الله سبل السلام، يهديه الله سبل السلام. يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يعذبك. تصور حالة أب له ابن يعني يحبه حبا لا يوصف، وجد معه 25 ليرة، من أين هذه؟ قال: أخذتها من رفيقي وهو لا يدري. هذا الأب العاقل ألا يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤدب ابنه؟ أنا والله أعتقد أن الأب الرحيم حينما يؤدب ابنه يتألم 10 أضعاف آلام ابنه، ومع ذلك لا بد من إيقاع الضرب فيه أو التجربة المؤلمة. يعني الإنسان الرحيم أحيانا يرى من الضرورة أن يوقع في الذي يحبه ألما، ألما رادعا. فما لا أدري إذا كان هناك من ذاق هذه التجربة، أنه يضرب ابنه ويتألم أشد من ألم ابنه لرحمته. يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يذلك، لا يرضيه أن يفقرك، لا يرضيه أن يحبس حريتك، لا يرضيه أن يمرضك، لا يرضيه أن تكون في مؤخرة الركب. الإذلال والإفقار وحبس الحرية والخوف والهم والحزن، هذه لا ترضي الله عز وجل. لأنه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لكن يعني لا أقول الله عز وجل، الله عز وجل لحكمته البالغة لا بد من أن يسوق للإنسان العاصي بعض الشدائد. والله مرة زارني رجل عقب درس من دروس الأحد، قال لي: أريد أن ألتقي بك. قال لي بالحرف الواحد، قال لي: أستاذ، أنا تربيت عند رجل ملحد، هو صانع، معلمه كان ملحد. قال لي، قال لي بالحرف الواحد: ليس هناك إله وليس هناك آخرة، وافعل ما تشاء. قال لي: بناء على هذا القول، قال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما من معصية تعرفها إلا فعلتها عدا القتل، ما قتل يعني، ما قتل إنسان، أما ما سوى القتل ما من معصية فعلها إلا، ما من معصية معروفة إلا وفعلها. قال لي: والأموال بين يدي كثيرة، واللذائذ وفيرة، والمباهج كثيرة، وأنا منغمس في كل المعاصي والآثام إلى قمة رأسي. قصة طويلة جدا بس أسوق لكم ملخصها. قال لي: فجأة سحب البساط من تحت قدمي، المحل ختم، وشريكي أودع في السجن بتهمة كبيرة جدا، وانقطع دخلي فجأة، وعلي ديون كنت أسدها من دخل المحل وكشف أمري، فاضطررت أن أعمل عملا دون مكانتي بكثير كي أؤمن طعام يومي. قال لي: وساق الله لي الأمراض والشدائد، وقد وصف لي حالته وكأن مطلقة على رأسه. قال لي: والله لا أملك ثمن الدواء ولا ثمن الطعام، وأذلني الله ذلا شديدا. قال لي: ودخلت إلى المسجد أول مرة في حياتي لأصلي بحياتي، وتبت إلى الله واصطلحت معه. والله بعد أن خرج دمعت عيناي، قلت: يا رب ما أحكمك وما أرحمك، لو جعلت هذا الإنسان يمشي كما يريد إلى نهاية الطريق لاستحق النار، ولكن رحمتك به جعلت تسوق له هذه الشدائد حتى حملته على التوبة. أبدا، كل ما كان الانحراف أشد الضربة أشد تجي. ففي إنسان بنظرة قاسية يرتدع، في إنسان بكلام، في إنسان بضرب، في إنسان بضرب مبرح، في إنسان بالتعذيب. فكل ما كان في حساسية ورقة، قال له: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ في إنسان إذا كان صلاته ما لا معنى، خلت من الإقبال على الله، يشعر كأنه قد عوقب عقابا أليما. وفي إنسان حتى تأتيه المصيبة الكبيرة يتعظ. أيها الإخوة، يقول بعض العارفين: يا إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع، فلا أركن على غيرك يا ولي يا واسع. يا من إنسان يركن للأقوياء، يركن للأغنياء، يركن لمن ينفعه وينسى ربه. أما الصاحي الذي يرى أن الله وحده هو النافع لا يركن إلا لله عز وجل. إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع، فلا أركن إلى غيرك أبدا. ومن العقاب الإلهي أن يسوق الله لك بعض الخير على يد بعض عباده فتركن إليهم وتحبهم وهم مسخرون لك. واجعلني نافعا لجميع عبادك، راضيا عنك في جميع مرادك، إنك على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: الضار والنافع اسمان أو وصفان يدلان على تمام القدرة الإلهية، فلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادة الله. هذا الكلام لو نعقله تمام العقل أو نصدقه تمام التصديق لأزيلت من أنفسنا كل المتاعب وكل الهموم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. نعم، لكن الإنسان يعني الآن بقى دخلنا بموضوع جديد، النفع من الله والضر من الله، لكن سبب الضر من الفاعل هو الله. يعني إذا كان المدرس أصدر قرار بترسيب طالب، الذي أصدر هذا القرار هو المدرس أو المدير، لكن لماذا رسبه؟ سبب من الطالب. لذلك الحقيقة ينبغي أن تراعى في هذا الموضوع، يجب أن تنسب الضر وإن كان الله هو الضار إلى نفسك، ويجب أن تنسب النفع إلى الله عز وجل. الدليل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل. الآية الكريمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الحسنة من الله فعلا ومن الله تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. الحسنة من الله فعلا ومنه تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. لذلك عزيت السيئات إلى الإنسان. الآن النقطة الدقيقة أن كل عمل منسوب إلى الله، حتى فاعلية الأشياء منسوبة إلى الله. فالله عز وجل لو لم يشأ للسكين أن تقطع لا تقطع، لذلك سكين سيدنا إبراهيم لم تذبح ابنه إسماعيل، والنار التي وضع بها إبراهيم لم تحرقه. يجب أن نعتقد أن فاعلية الأشياء بيد الله عز وجل. لذلك علماء التوحيد لخصوا هذه الحقيقة بكلمة: عندها لا بها. يعني الأشياء تفعل فعلها عند مشيئة الله لا بقوة ذاتية فيها. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا إذا شاء الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا بمشيئة الله عز وجل. وقال بعضهم: الضار هو الذي يضر من يشاء من خلقه، حيث هو خالق الأشياء كلها، خيرها وشرها، نفعها وضارها. والنافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. ويقول الإمام الرازي: إن الضار النافع وصفان، إما أن يعتبر في أحوال الدنيا أو في أحوال الدين. أما الأول فهو أنه تعالى مغني هذا ومفقر هذا، ومعطي الصحة لهذا والمرض لذاك. وأما في أحوال الدين فهو يهدي هذا إذا شاء الهداية، ويضل هذا إذا أصر على الهداية. يعني تطلب الهدى فيهديك، تطلب الضلال فيضلك. الإمام القشيري يقول: إن الضار والنافع اسمان من أسمائه تعالى، وفي معناهما إشارة إلى التوحيد، وهو أنه لا يصيب عبدا ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله وإرادته وقضائه وقدرته. فمن استسلم لحكمة الله عز وجل عاش في راحة، ومن أبى وقع في كل آفة. ورد في الحديث القدسي: أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سواي. نختم الدرس ببعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم. يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. طيب الأنبياء، سيدنا رسول الله، سيدنا يونس، سيدنا رسول الله مرة ثانية: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذه الآيات تؤكد أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن الله يضر لينفع، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد، إلا أنه يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. آخر فقرة بالدرس: حظ العبد من هذا الاسم. الله اسمه النافع الضار، ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ قال: المؤمن يجب أن يكون نافعا لعباد الله، والمنحرفون يجب أن يبتعد عنهم، ينبغي ألا يقترب منهم لئلا يصيبه منهم الضر. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأثر الثاني، المؤمن حيال هذا الاسم الكريم ينبغي ألا يرجو أحدا وألا يخشى أحدا، وأن يكون اعتماده على الله كليا. ومن عرف أن الله مولاه تعالى قد تفرد بالإيجاد وتوحد في الإنعام فوض أموره إليه فعاش في راحة، والخلق في راحة، وبذل النصح لكل واحد ولم يجد في قلبه غشا ولا خيانة لغيره. آخر شيء، ومن الخير للذاكر أن يجمع بين اسمي الضار والنافع، فإليهما كما قيل تنتهي كل الصفات، فهو سبحانه وتعالى المالك للضر والنفع، ولا ضار ولا نافع سوى، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وآخر حظ لهذا الاسم أن تفوض أمرك كله لله، والاستسلام لله عز وجل من المشاعر المسعدة التي هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.